الشيطان الغبي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. مر بنا البحث في التمسك بالعموم، الصورة الأولى عند الشك في مخصص زائد، مخصص جديد، شبه الحكمية بعد التخصيص بمنفصل أو متصل، وأن القدماء من الفريقين كانوا قد ذهبوا إلى أن استعمال العموم حينئذ مجاز ويكون مجمل، وإذا كان مستعمل في غير موضع له لا يعلم حدود الدائرة التي أريدت تلك الدائرة منه، هلما جرف لا يمكن التمسك حينئذ بالعموم، يعني تنعدم فائدة العموم في التمسك بالعموم بعد التخصيص في كل الصور. طبعا مو فقط هذه الصور، بناء على المجاز والإجمال تنعدم. فنلاحظ هذا مبنى ومسلك في حجية الظهور أو بنية الظهور عفوا، يؤثر كيف كثير جدا، لأن بحث العمومات بحث مهم جدا. طبعا هذا مبحث، هذا مبحث من ثمرات البحث في بنية الظهور، وإلا بنية الظهور بحث أكثر كما مر. تشخيص بنية الظهور على صعيد الدلالة التصورية والاستعمالية والتفهيمية والجدية، وتصوير وتنقيح عناصر كل دلالة مفردة، تركيب المفردات في كل مرتبة، والتركيب الناقص في كل مفردة، والتركيب التام في كل مفردة، وعلاقة ارتباطها بالقرائن المنفصلة، هذا كله مبحث كما مر هام وحساس وخطير. هذه أحد ثمراته، مع أن بحث العام من البحوث اليومية في الاستنباط، لكنه رغم ذلك أحد الثمرات، وإلا بنية الظهور البحث فيها مهم أكثر من ذلك. وقد تقدم الجواب اسمه إجمالا، أنه لا يلزم المجاز بناء على ما نقحه سلطان العلماء ومن علماء الإمامية وما بعده، بلورت هذه الأمور أكثر فأكثر، باب تعدد يعبروا عنه، باب تعدد الدال والمدلول، النتيجة مركبة من مدلولين ومن دالين، وليس النتيجة تؤخذ من مفردة واحدة كي تكون مجاز أو حقيقة. وهذا باب وسيع في باب الدلالات، بغض النظر حتى عن هذا البحث المجاز وكذا، فرق بين باب تعدد يعني حتى غير المجاز السكاكي، لاحظ، وغير المجاز اللغوي، باب ثالث تستطيع أن تقول باب تعدد الدال والمدلول، تعدد الدال والمدلول، أن النتيجة تؤخذ من دوال متعددة، معاني مدلولة متعددة مفردات، النتيجة تكون بمثابة الضيق ولم يجرى. هذا غير باب المجاز اللغوي وغير المجاز العقلي السكاكي، باب يعبروا عن تعدد الدال والمدلول، يعني نصل إلى النتيجة نفسها التي يراد منها المجاز وغير المجاز وما شابه ذلك بتوسط الضيق الحاصل في عناصر مفردات التركيب الناقص أو التركيب التام. وهذا على إتحال مبحث مهم جدا، نقاط لطيفة منظومة في بحث الظهور جيدة كلش مهمة. هذا جواب إجمالا، وله يتوسع في الإعلام، بس على كل عمدة أركان ما تمت الإشارة له. إذن ليس من باب المجاز في المفردات، بل يبقى على حاله حقيقة مع استعمال حقيقي، ويبقى في العموم هو المجرد. كنا في عفوا توضيح كلام السيد خوي، بعد ما كملنا دفع كلام السيد خوي في المبحث السابق مرتبط بهذا البحث. عفوا، كيف أن تعدد المدلول يمكنه التركيب؟ فما مر في يعني دفع اعتراض السيد خوي على العلمين أو الأعلام أن الإطلاق المراد احتياج أداة العموم له من باب تعدد المدلول أيضا، ليس الإطلاق الذي هو نتيجة الإطلاق وهو في مقام المراد الجدي، كي يقول السيد خوي هو العموم. طبعا العموم بديل عن أي إطلاق، العموم بديل عن نتيجة الإطلاق، يعني الإطلاق المحمول في مقدمات الحكمة. العموم وضعا بمفاده التصوري الوضعي والاستعمالي والتفهيمي يغني، فضلا عن جدي، يغني عن الحاجة لمقدمات الحكمة محمولان. هو تقابل بين العام والمطلق. أي مطلق؟ العام يقابل أي مطلق؟ وأي مطلق؟ ما يقولون العام والخاص في مقابل المطلق والمقيد؟ أي مطلق؟ المطلق له 14 معنى أو 12 معنى، أي مطلق؟ ما يقول باب العام وباب الخاص، مطلق باب العام والخاص وباب المطلق والمقيد، ما مرادهم من المطلق والمقيد؟ إن كان مرادهم المطلق والمقيد السعة الذاتية في اسماء الجنس والنوع، هذا موجود حتى في مدخول العموم، كيف يكون تقابل؟ فمرادهم من باب العام والخاص يقابل باب المطلق والمقيد. نعم، هنا لب البحث. المطلق يعني نتيجة المطلق الحاصل، نتيجة كمحمول، نتيجة حكم العقل، نتيجة مقدمات الحكمة، لا نفس مقدمات الحكمة ولا المعاني الأخرى من الإطلاق التي 14 معنى أو 12 معنى، ليست تلك، تلك حتى في العموم موجودة ويحتاج لها العموم. فتقابل باب العام والخاص والمطلق المقيد مراد به هذا، للسعة الذاتية أو السعة الملاكية أو السعة اللحاظية أو السعة الملحوظية أو السعة المدلول، هذا باب آخر، دي هذه المعاني من الإطلاق حتى يحتاج لها العموم نفسه. إنما المراد من تقابل باب العام والخاص والمطلق والمقيد تقابل بلحاظ نتيجة الإطلاق، نتيجة مقدمات الحكمة، حكم العقل بالسعة، وهو قرينة جدية. نعم، هذا الحكم في مرحلة الجد من العقل، هذا نعم الذي يقابل العموم والعموم يغني عنه. أما الإطلاق بمعنى أن اللفظ مرسلة ليست مقترنة بلفظة أخرى مقيدة لها أو لفظتين أو ثلاث، متصلة أو منفصلة حسب المباني، هذا المعنى من هذا ليس قابل عام، هذا المعنى من الإطلاق ليس قابل عام، هذا من مكونات العام كما يقول صاحب الكفاية والنهي. جيد، فإذا ما هو أليس الإطلاق من 12 معنى أو أقل أو أكثر؟ الإطلاق الذي هو في نتيجة المقدمات الحكمة في مقام الواجد. هنا العموم ما دوره؟ والإطلاق الذي من عناصر موضوع مقدمات الحكمة، عنصر من عناصر مقدمات 3 أو 4 في مقدمة الحكمة، ذاك الإطلاق ما هو؟ هذا الإطلاق ماذا؟ مثلا شوف، لاحظ لفظة كل. كل لا ربط لها أنك تقول كل عالم عادل أو كل عادل عالم بدون قيد عادل. شوف استعمال كل على حالة مختلف، مما يدل على أن دور كل غير دور اقتران عالم بعادل أو بورع مثلا أو شيء آخر وعدم اقترانه. ما له ربط، كلها دور في العموم. أي عموم؟ أحد معاني العموم والإطلاق غير هذا الإطلاق الاقتران باللفظة. السيد الخوي رحمه الله عليه قال بنوا الأعلام على أن المدخول كل أو أدوات العموم هو ما أريد من المعنى لا ما استعمل. السيد الخوي يعود في قبال ما أريد جدا، يعني ما استعمل. هم ليس مرادهم ما أريد جدا كي يدفع. السيد الخوي يقول لا، نقول المدخول ما استعمل. الكلام هذا الاستعمال مفردة لو استعمال تركيب. إذا كان استعمال تركيب ولو ناقص يحتاج للإرسال، هذا معنى آخر من الإطلاق. ما تؤمنه كل ولا أيه ولا أدوات العموم. جيد، فإذا هذا البحث الذي ذكروه في الإطلاق كما أن البحث الذي ذكروه في العموم استغراقي بدلي مجموعي. شوف هذه استغراقية بدلية مجموعي غير أصل الشيوع. العموم بالمعنى العام العام الجامع هي الشيوع السعة. استغراقية بدلية مجموعية إرسال اللفظة دي معاني أخرى من الإطلاق أو السعة. أنواع سنخن ومتغيرة ولا يغني كما مر يغني أحدها عن الآخر. والسعة من جهات عديدة، سعة في تلفظ باللفظة لفظة ولا لفظتين أو ثلاث، سعة في الملاك، سعة طبيعة الذات، سعات كثيرة موجودة في البين. أحد معاني السعة والإطلاق الإطلاق عن متمم الجعل، هذا معنى آخر من الإطلاق، مو مقامي مطلق، مقامي من نوع من نمط خاص. شوف، فإذا السعة أو الإطلاق لها أنواع سنخا متعددة متغايرة، ما أقول متباينة متناقضة، لا متغايرة. فإذا العموم إنما يغني عن الإطلاق الذي هو يعبر عنه نتيجة مقدمات الحكمة، لا الإطلاق الموجود في نفس مقدمات الحكمة. لا، أنا أحظوا الآن الإطلاق الموجود في مقدمات الحكمة لما لم تغني عن الإطلاق الموجود في نتيجة مقدمات الحكمة؟ ما التفتوا لها؟ هو ما تغني هذا إطلاق بمعنى وذاك إطلاق بمعنى. مثلا مقدمة الحكمة أحدها أن لا يقترن باللفظة الجنس أو النوع لفظة أخرى، لم يقيد. عبرون هو حكيم في مقام الإرادة الجدية، لم يقيد. لم يقيد أن أرسل اللفظة، هذا هم نوع من الإطلاق. لما هذا الإطلاق الموجود كعنصر في مقدمة الحكمة لم يغني عن الإطلاق الذي هو في نتيجة الإطلاق؟ ده غير معناه، غير، وهذا غير. لما لأن الإطلاق له معاني عديدة لا يغني أحده عن الآخر. الإطلاق الذي في نتيجة مقدمات الحكمة يتساوي الأفراد في الحكم استغراقا بدلا مجموعيا وتساويها، تساويها شيء آخر. هذا بيان تكمل له هذا أساس يبين بعد أكثر أنه ما ذكر السيد الخوي مو في محله في دفع كلام الأعلام، ذكرناه في الدورتين السابقتين بعد وهي الدورة الثالثة. لاحظ الكل حين مثلا من باب المثال حتى الإطلاق في مراحل الحكم يختلف، الإطلاق في مرحلة الإنشاء الثانية يختلف عن الإطلاق في مرحلة الإطلاق الثالثة، يختلف عن الإطلاق في مرحلة الرابعة الخامسة السادسة. هذا الإطلاق حتى في مراحل الحكم يختلف عن بعضه البعض، أنا ما يدخل فيه ونقاط كثيرة فيه. جيد، فما هو الإطلاق في العموم؟ الإطلاق في العموم بالدقة إطلاق نستطيع أن نسميه آلي، يعني نلحظ المعنى بما هو آلي لملاحظة الأفراد. كل أي من هالقبيل هذا يعبر عن ماذا؟ إطلاق لحاظ المعنى آليا أو قل حرفيا لملاحظة الأفراد الخارجية. شوف أنت أعطي الناظر مثلا تلسكوب أو متجر أو نظارة أو أي آلة ينظر بها، هو لا يلتفت إلى أن مثلا هاي النظارة وسيعة كبيرة الحجم صغيرة الحجم قوة مدى الإبصار فيها كذا، هذا ما يلحظ. الذي يلحظ ماذا؟ يلحظ بها الأفراد. أما في واحد متخصص آخر يقول كم نظارة أعطيته، كم حجم النظارة، كم كيفيتها. شوف هذا نظرة أخرى، زاوية أخرى من إيش نسميه العموم أو الإطلاق. العموم في كل أيو العلماء الملائكة كلهم أجمعون ملحوظ فيه بشبيه القضية الحقيقية. أما الإطلاق من باب المثال يعني المرحلة الثالثة مثلا من مراحل الحكم الشرعي، أما الإطلاق الذي يلاحظ اللفظ مرسلة أو غير مرسلة شبيه النظر الموجودة في المرحلة الثانية من مراحل الإنشاء. فشوف المرحلة الثانية في مراحل الإنشاء ما تلحظ بالحكم الخارج كقضية حقيقية، تلاحظ الحكم وقالب القضية القانونية بما هي منسوخة غير منسوخة مدونة في لوح التشريع. شوف تلاحظها هي بنفسها، بس هذا اللحاظ غير ذاك اللحاظ، مدة زمانها ممتد غير منسوخ كذا. شوف هذا إطلاق آخر، سعة أخرى غير السعة الملحوظة في المرحلة الثالثة من الإنشاء وهي التي يسميها الميزانين القضية الحقيقية المقدرة أو الفعلية المقدرة، عفوا نسميها قضية حقيقية الفعلية المقدرة يسميها نائن، وهي على بعض المباني المنطقية. فإذا لاحظ السعة والشيوع والإرسال وعدم الضيق وولا ما شئت فعبر، هذا يعني إطلاق الشمول بالمعنى العام الجامع بينه كذا، هذا له 12 معنى متغايرة لا يغني أحدها عن الآخر. هذا تمام الجواب عن كلام السيد الخوي. نأتي فيما نحن فيه هكذا أيضا تعدد الدال والمدلول. لاحظ في التركيب في قيد وتقييد وتضييق في الدال، دال يقيد بدال بدال آخر من دون أن يتصرف الدال الثاني في معنى المعنى المدلول للدال الأول، وإنما يتصرف في التركيب. بدل التركيب يصير وسيع التركيب يصير ضيق، حيث عبر عنه باب تعدد الدال والمدلول مو باب المجاز، وهذا فرق الكناية مثلا عن المجاز. باب الكنايات ملحمة لغوية بين البلاغين. ما هو فرق الدقيق في علم البيان بين الكنايات، عالم التعريض الكنايات الإيماءات عن المجاز؟ أحد الفروق التي ربما تقال وتحقق أن الكنايات تعدد الدال والمدلول بخلاف المجاز. فالمجاز ماذا؟ هذا القرينة، هذا الدال الثاني يعطيك دلالة على أن الدال الأول لم يستعمل في موضع له، استعمل في مدلول آخر، هذا باب المجاز. يعني دلالة باب المجاز، الدال الثاني ليس له دور في الدلالة مباشرة، إنما هو مؤشر على أن الدال الأول استعمل في ماذا؟ في أي مدلول. فالدال واحد بضميمة قرينة المجاز في المجاز. أما في باب الكنايات أو أبواب أخرى تقييد ومشابه ذلك، لا، الدلالات متعددة، مثل أعمدة ترتبط بالسقف، كل منها مباشرة يرتبط بالسقف بالمدلول. فإذا توهم القدماء أن تخصيص في العمومات مجاز هذا غير صحيح، من باب تعدد دال المدلول، وهذا باب واسع سواء على صعيد المعنى الاستعمالي المدلول الاستعمالي أو التفهيمي أو الجدي. وتقدم أن كل دلالة سواء التصورية أو الدلالة الاستعمالية أو الدلالة التفهيمية فضلا عن الجدية، هذه كل طبقة من الدلالة، الطبقة الواحدة من الدلالة فيها عناصر عديدة، مفردات، تركيب ناقص، تعدد التركيبات الناقصة، ثم تصل النتيجة التركيب التام، وكله في طبقة واحدة، يعني مراتب تستطيع أن تقول في طبقة واحدة، طبقة الدلالة مثلا التصورية، ثم الدلالة استعمالية، ثم التفهيمية، ثم الجدية، ثم الجدية الثانية والثالثة والمجرة. جيد، هذا بحث جواب عن من القدماء، لكنه جواب يعتمد على خارطة مهمة، هندسة مهمة في بحث بنية الظهور. حتى على ضوء هذه البنية يمكن توضيح كيف استعمال اللفظ في أكثر معنى. هاي أحد الثمار، بس ما نريد ندخل فيه. أيضا يمكن تفسير وتوضيح تعدد وجوه الإعراب في الآية الواحدة أو في الحديث الواحد، وكلها صح وكلها حجة من دون أن يكون بينها تعارض، طبعا إذا لم يكن بينها تناقض، وإنما فقط تعدد، تغاير، تغير أعم من التناقض. كيف هذا؟ أبحث آخر. وهذا السيرة علمية موجودة في علماء النحاة، في علماء البلاغة، في علماء التفسير، علماء جرى أعاريب الآية الواحدة، وجوه شلون كلها مرادة، كلها مرادة، يعني كلها على الموازي، والمتكلم حكيم عالم بالأمور، فلما أنزل هذا التركيب وهذه الألفاظ يعي كيف لها من مداليل متعددة، ولم ينصب على لنفي أحدها، وليست متناقضة، متعددة. على كل بحوث كثيرة في بحث الظهور تبتني على هذه الخارطة في بنية الظهور، جاي شيء مهم في العلوم الدينية. وحتى في الفقه والقانون الوضعي والمجمع. جيد. الآن بغض النظر عن هذا الجواب، الشيخ الأنصاري له جواب آخر وجواب مهم، بغض النظر عن عدم الحاجة لهذا الجواب بناء على الجواب الأول الذي هو صحيح وتام وسديد ويقبل الشيخ الأنصاري إجمالا، ولكن هناك جواب للشيخ حتى على مباني القدماء من الفريقين. الجواب الذي يعتمده الشيخ، هذا الجواب الذي ذكره الشيخ الأنصاري مفيد جدا في باب التعارض، بل مفيد جدا في عموم بنية الظهور أيضا. هو بغض النظر عن أن هذا جواب جدلي أو مماشاتي أو مجاراتي، وإلا هو يعتمد على الجواب الأول، وبغض النظر عن هذا، الكبريات التي يذكرها الشيخ الأنصاري في هذا الجواب أيضا هي كبريات هنا قد لا حاجة لها، لكنها كبريات متينة جدا جدا خفيت على يعني مسلك الميزة النعيمي رحمة الله عليه وتلاميذه، ومنهم السيد خوي وتلاميذه جلهم، أقول كلهم. إذن جواب الشيخ بغض النظر عن المقام وبغض النظر عن 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 يبتني على كبريات في بنية الظهور جدا مهمة، ويجب لذلك التركيز على جواب الشيخ. فالشيخ الأنصاري يقول: هب سلمنا أن التخصيص بالمنفصل فضلا عن المتصل يوجب المجاز. طبعا في نقطة بعد لازم ننقحها لم أبسط الكلام فيها أكثر، حساسة جدا في المقام، وهي أعظم ثمارا من المقام، أن دور المخصص المنفصل ماذا؟ يتصرف في ماذا؟ لا بس دعني أكمل الجواب الأول بدل ما أروح لجواب الشيخ لا. بس جواب الشيخ أعطينا صورة للفات عنه، أن فيه مباحث مهمة، مباني مهمة سنتعرض إن شاء الله جواب الشيخ والكبريات التي يتعرض لها. جيد، تكمل الجواب الأول أفضل، يعني مباني الجواب الأول، أن دور المخصص ما هو أو المنفصل أصلا، ضابطة الاتصال والانفصال ما هو، من الأمور اللي اعتمد عليها الجواب الأول أيضا كبرى مهمة بغض النظر عن المقام العام والخاص وغيره، كبرى جدا مهمة في بنية الظهور، التركيز على القواعد الكبروية في بنية الظهور أهم من الموارد الأبواب بعينها، وإن كانت الأبواب مهمة وكلية و ولكن الكبريات التي تذكر في هالأبواب هي أوسع من هذه الأبواب وأخطر، والتركيز يجب أن يكون عليها. فما هو دور الدليل المنفصل؟ مخصص، مقيد، قرينة بالمعنى العام، وارد، حاكم، حكومة، حكومة تفسيرية، ولما جرأوا ماذا؟ بين قوسين فقط كاصطلاح يجب الأخوان أن يتنبهوا إليه على الدوام، الحكومة أقسام منها مرتبط بعالم الدلالة والدال، أما أغلب أنواع الحكومة مرتبط بعالم المدلول، وهذا بحث معقد حساس. الحكومة تنقسم إلى يعني ابتكرها النراقي وبلورها الشيخ الأنصاري ووسعها سبين قوسين. هذا الحكومة أقسام الحكومات في الأدلة، قسم منها يرتبط بعالم الدلالة والدال فيعبر عن بعضها بالحكومة التفسيرية. اصطلاح هذا فهرس يجب أن الباحث يحفظه، سوين نقحة وين بلورة بحث آخر، من هذا بعد باب خاص بنفسه أنواع الحكومات بين الأدلة أو بين القواعد أو بين الأحكام. فقسم من الحكومة مرتبط بشؤون الدلالة والدال، جيد. قسم كثير من الحكومة سأل عنه هو الأكثر مرتبط لا بذات المدلول، بحث ثبوتي يعني مثلا سابين قوسين. فكثير من أقسام الحكومة لا ربط لها بعالم الدلالة. بعض جملة من أقسام الحكومة مرتبط بعالم الدلالة، هذا خلوه في بوتقة الذاكرة. جيد. الورود مرتبط بالدلالة؟ لا، يقول لا، الورود لا والتوارد لا يرتبط بعالم الدلالة مباشرة. هذا بحث معلن من عنده بس واحد يلتفت. فالبحث الذي يثير الأعلام تكميل الجواب الأول، ما هو دور تصرف الدليل المنفصل مقيد كان أو مخصص أو حاكم دلالي أو شيء آخر أو قرينة منفصلة، ما هو دوره الدليل المنفصل؟ يتصرف في أي شيء في الدليل الأول؟ القدماء كانوا يقولون الدليل المنفصل فضع المتصل، يتصرف في ماذا؟ في الاستعمال، تذكروا؟ يجعله مجاز، هكذا قالوا يجعله مجاز. المتأخرين يقول لا، لا يتصرف في استعمال المفردات الدليل المنفصل، ولو أراد أن يتصرف في الاستعمال يتصرف في تركيب الاستعمال وليس في مفردات الاستعمال، وليس في مفردات الاستعمال. هذه خطوة جدا مهمة، دائما مر بنا دائما بين دليلين أو حكمين أو قاعدتين أو دليلين أو مدلولين حكمين، أين منطقة التصرف فيما بينهما؟ أين منطقة التماس فيما بينهما؟ هذا بحث مهم جدا. فإذا متأخري الأعصار يقولون بأن الدليل الثاني أو الثالث أو عاشر ما شئت بعبر، مو بس دليل ثاني ثالث رابع خامس عاشر، لما؟ لأن في انقلاب النسبة، بعض يجوز عندك عشر طوائف من الأدلة وتركب بيناتها بالتدريج تصرف عجيب غريب بشكل هندسي رياضي معقد. انقلاب النسبة عبارة عن تصرف أدلة فيما بين بعضها البعض بشكل منظم رتيبي. هاي فكرة انقلاب النسبة هي هاي. فإذا مو بس دليل ثاني، ربع دليل ثالث رابع خامس الله أعلم، كيف يتصرف هذه الأدلة مع بعضها البعض بالنوبة وليس دفعة فوضى عشوائية؟ انقلاب النسبة بحث بلاغي لفظي أصولي تحليلي في بنية الظهور. طبعا القشريين والسطحيين والحشاويين واويين اصلا ما يقبل القناه بالنسبه لتاتا ولا يقول لك تلاعب في الادله. طبعا كلام الحشويين اصوليون يرفعون رايه الاصول وبعض الاخوانيين يرفعون. المشكله مو في الاخوانيين والاصوليين، المشكله في قليلي العلم من الطرفين، قليلي التحقيق من الطرفين، والا المتضلعين من الطرفين ما في بينهم مشكله، تعدد اراء. المشكله في اي على كل ضحاله العلم في من كل من الطرفين، من بعض من كل من الطرفين. فإذا قضية الدليل الثاني ليس المراد منه فقط الثاني، ربما ثالث رابع خامس، الثالث يتصرف في الثاني أو يتصرف في الأول، الرابع يتصرف في الثالث أو يتصرف في الثاني أو يتصرف في الأول أو يتصرف في مجموع الثلاثة. شوف هاي بحث انقلاب النسبة، بحث انقلاب النسبة بحث معقد، إلا أنه بحث من علم المعاني بامتياز لم يتفطن إليه علماء البلاغة، تفطن إليه النراقي رحمة الله عليه من ابتكارات العظيمة العلماء الإمامية، وبلوره الشيخ بعد أكثر. انقلاب النسبة، شوف مرتبط ببنية الظهور. إذا بحث لاحظ بنية الظهور قسم منها في الألفاظ، قسم منها في نهاية علم الأصول التعارض، قسم منها ظهور مشتت، يعني بحث بنية الظهور. بس هي القواعد هي يجب الإنسان يستمسك بها، يدقق فيها كبريات. يعني حريب أن الإنسان يكتب كتاب فقط بنية الظهور في كلمات الأصوليين المتناثرة في الأبواب، ما يحتاج حتى يبتكر، هي نفس كلماتهم لو ينضدها يرتبها يصير باب عظيم اسمه بنية الظهور. بحث مهم، هذه اقتراحات لأطروحات لو واحد يسجلها خلال الدورة، ما أدري كم عن 20 أطروحة 30 بس مهمة إنصافا. أمس قبل أمس ذكرنا اقتراح راح على بالي، أي بس هاي جيد تسجل، لأن هذه على كل حاجيات مهمة يجب أن يكتب وتسجل وتدون وتحقق. هذه عبارة عن نهضات جديدة في علم الأصول إن شاء الله، تحقيقات جديدة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.